الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وبعد أن تكلم الإمام عما يعانيه أصحاب الدنيا من الدنيا من عذاب وشقاء، انتقل الإمام إلى باب آخر فقال في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. باب في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قبل الشروع في المقصود نريد أن نضع أصلا نسير من خلاله، وهو إن القرآن والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. اكتب المعلومة ده عندك وأريد أن تكون نصب عينيك. القرآن والسنة متلازمان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. يبقى لما نقول إن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه لا نغفل عن السنة قط، لأن القرآن أمرنا باتباع السنة، فقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. فنبينا صلى الله عليه وسلم يرشد أيضا إلى علاج القلب من كل أمراضه. ده أصل نسير عليه. الأصل الثاني وهو إذا جاء الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدنا أن الواقع لا يتفق مع الخبر، ففي هذه الحالة الواقع يكذب والخبر هو الصادق. تاني، إذا جاء الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا أن الواقع لا يتفق مع الخبر، يعني وهنجيب أمثلة، خبر بكيت وكيت، الواقع ألا كيت وكيت، الواقع يكذب والخبر هو الصادق. وضربنا على ذلك أمثلة عديدة في دراستنا لكتب السلف في العقيدة كشرح السنة للبربهاري وإجماع السلف للإمام حرب. والمثال المشهور قوي جاء الخبر بوجود المسيح الدجال على ظهر الأرض، وجاء الخبر بوجود يأجوج ومأجوج على وجه الأرض. طيب الواقع محدش وصل له، نقول عدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه، بل موجود ولكن الله عز وجل ما أراد أن يرى. كذلك ربنا عز وجل قال في القرآن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلة الاعتزال أنه أذى، ده خبر يقين. كون أن العلم يصل أو غير ذلك إن ما فيش أذى ولا في أي ضرر على المرأة عند إتيانها في حيضها، لا عليها ولا على زوجها، ما فيش كلام ده خالص، نكذب الواقع ونكذب التجربة العملية والخبر هو الصادق. كلام ده كله ليه؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بخبر صدق وكل أخباره صدق. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ده خبر، خبر يلزمه التصديق، يعني القرآن فيه علاج لكل أمراض القلب بل وأمراض البدن. طيب أخذنا بالعلاج ولم يبرأ القلب ولم يبرأ البدن، كذب الواقع وصدق الخبر. معنى كلام ده إيه؟ يبقى أنا بقى أعيد تاني، يعني كما سوف يأتينا القرآن علاج أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. زي ما ورد سؤال من قبل قليل، رجل يصوم ويصلي ومبتلى بالعادة السرية، علاجك في القرآن. طب عمال يقرأ؟ لا، عيد النظر تاني بقى، فتش أين الخلل. وهذا الذي نقوله متقرر في الواقع، نقوله استئناسا، واخد بالك؟ رجل مثلا يذهب إلى طبيب حاذق والطبيب يصيب في تشخيص الداء، وبالتجربة العملية إن الدواء كت وكت يعطيه لا يبرأ، يقول لك لا ده احنا بس ايه أخطأنا في الجرعة شوية، أو المحل الذي نعطيه غير قابل، في مشكلة تانية مدارية مش عارفينها. ده يا أخوانا اللي احنا نريد أن نقف مع أنفسنا، عندك شيء من الشبهات وشيء من الشهوات ما تستطيع أن تتغلب عليه، وربنا عز وجل أخبرنا أن القرآن شفاء لما في الصدور وهي القلوب. يبقى نفتش ونبحث. وقال عز من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. اكتب في الهامش عندك من القرآن، من ليست تبعيضية ولكن لبيان الجنس. أصدقاء بعض يقول لك إيه؟ من القرآن يبقى فيه شفاء وفيه ليس ما هو شفاء، خطأ. بل من هنا ليست تبعيضية ولكن لبيان الجنس. طيب يقول الإمام: وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات. شبهة طرحت لتغير شيئا من الثوابت، علاجها فين؟ في القرآن. لذلك في قوله عز من قائل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال ابن القيم: الآية مكية، وبه أي بالقرآن، وجاهدهم أي المشركين. كيف تتم المجاهدة للمشركين بالقرآن؟ عن طريق ما أثروه من شبهات، هي دي المجاهدة. وجاهدهم به جهادا كبيرا، يبقى مرض شبهة تغلغل إلى العبد واستحكم في قلبه، يريد العلاج اطلع القرآن، اقرأ وانظر ما فيه. لذلك أول من أثار أن القرآن من عند محمد وليس من عند الله مشركوا مكة، هم الذين أثروا هذا، وده اللي بيدندن حواليه المستشرقين الآن وقبل ذلك. وأخبث ما يوجد ومصنف في شريعة الإسلام دائرة المعارف البريطانية، احذرها، كلها سم زعاف. فلما المشركين أصاروا أن القرآن من عند محمد، طب إزاي؟ هم قعدوا يسألوا نفسهم، طب إزاي؟ الرجل طول عمره أمي لا يقرأ ولا يكتب، بقاله 40 سنة معانا وما سمعناه قط يأتي بشيء من الشعر. ممكن يتمثل ببيت ولا ببيتين، يعني أنشد الشعر ما حصلش، فتح كتاب قرأ ما حصلش، خط بيمينه ما حصلش، إزاي يكون من عنده؟ فقالوا ايه؟ طيب فكروا كده بحيث ما تكونش فضحة بجلاك. قال لك خلاص، وصلوا لايه؟ والحديث رواه ابن ابي حاتم وابن جرير الطبري بسند صحيح، ان عبد الله ابن مسلم الحضرمي كان له عبدان من غير اهل اليمن، يقال لاحدهما جبر والاخر يسار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهما عند الصفا في بعض الاحيان، وكان هذان العبدان يقرآن في التوراة. قال لك بس اتعلم منه، قعد يفتش لحد ما لقوه اتعلم منه. انظر الرد بقى على هذه الشبهة التي أثيرت. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كأن الله يريد أن يقول يا معشر الأغبياء، ما الذي أصابكم وما الذي حل بعقولكم؟ كيف تنسبون القرآن لهذين الرجلين الأعجميين؟ ده ما بيعرفوش يتكلموا كلمة على بعضها، ويأتون بهذا القرآن الذي أنتم أرباب فصاحة وأرباب لغة عجزتم أن تأتوا بمثله؟ أين عقولكم وأين ما عندكم من فطنة ومن كيس؟ لذلك يبقى شبهة وثيرة رد عنها في من القرآن، وهذا كثير إخواني. لذلك إن نظرت إلى أي شبهة طرحت وأمعنت النظر في القرآن تجد لها الجواب، بس ليس كل من يمعن النظر يصل. عاوز رجالة مثال ذلك، الدليل من القرآن على ثبوت ستر المرأة لكل بدنها، وخبرك مش آية 59 من الأحزاب، لا، يدنين عليهن من جلابيبهن. المخالف سيطعن معك في تفسير الإدناء، هي يعني هيهرب منك، لا، هنجيب له آية إن هرب منها اعلم أنه منكوس العقل لا يفهم. قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية طبعا الذي يتبادر إلى الذهن يقول لك يا شيخ انت ايه اللي جرالك ده يتخص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الفهم السديد مش كده خالص. ليه؟ عند علماء الأصول مسلك من مسالك استنباط العلة يسمى مسلك الإيماء والتنبيه. الكلام سهل ولا سهل؟ سهل الثاني ولا الأولانية؟ ركزوا الله يبارك فيكم، احنا معانا يعني آليات للدفاع عن شريعتنا ليس لها نظير، بس تحتاج صاحب الخبرة والدربة، وعلشان كده صرفون عن مصادر الشريعة. ليه؟ افقدوا سلاحه. طب هيدافع بيه؟ هدافع عنك بالديمقراطية، هدافع عنك بالثورات والمظاهرات، ضلوا وأضلوا. لكن عندنا الآليات كتاب الله والسنة، ونعجز عن الدفاع عما يصرح حول ديننا من شبهات، بئس القوم، بئس القوم. عشان كده لو انت تلاحظ في مباحث الغزو الفكري فطن الأعداء إلى آلياتك فصرفوك عنها. إزاي يعني؟ قال لك ما تقرأش القرآن ما حصلش، ده يطبع لك المصحف طبع فاخر. شفتوا المصحف النطق اللي بيجي من الصين بالقلم ده؟ عجيب فعلا. بس لما قبل ما يجيبه لك هو عفوا في اللفظ يعني أحكم أمره معاك، يعني إيه؟ حطت في بطنه بطيخة صيفي إن أنت ولا هتعمل حاجة. إزاي؟ خلك ما أنتش عارف حاجة في لغة العرب، يبقى مش هتفهم القرآن، صرفك عن القرآن بغير ذلك. قال لك لا، القرآن علقه كده في مصحف كويس وحطه في الصالون وعلبة مذهبة وعلمقاتهم والمقابر وكفاية أو كده، هو ده اللي بيعملوه. لكن ما سمعنا أحد منهم مزق المصحف، بل لما مزق المصحف في مجلس العموم البريطاني قال له اسكت يا أبله، ده ورق ويطبع غيرها، نريد أن نمحوه من قلوبه. هو ده المقصود. فلنقول مسلك من مسالك الوقوف على العلة اسمه مسلك الإيماء والتنبيه. اكتب الإيماء والتنبيه. وصلت؟ طيب، هو أن يقترن حكم بوصف على وجه، أن يقترن حكم بوصف على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا عند العارفين. تاني اسمه ايه ده؟ مسلك الإمام أو التنبيه، بيعملوا به الأصوليين، بيعملوا به تامر الغرض المسلك ده الأصوليين لا يستنبطوا به علل الأحكام. خد بالك يستنبطوا به ايه؟ علل الأحكام. اسمه مسلك الإيماء والتنبيه، أن يقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا عند العارفين. طيب خلاص عبد الرحمن ثاني حاضر من سهولتي تقول ثاني ماشي. العلم يا مشايخ، طلب العلم ثم طلب العلم ثم طلب العلم، ايام الجاية وجاية قريب، مش هو جه البلد، ايام الجاية بس. ان يقترن حكم بوصف على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا عند العارفين. ايه معنى الكلام ده؟ العلماء قالوا ان القرآن افصح الكلام واعجز الكلام، يعني ما فيش فصاح غير كده، اعلى درجات الفصاح. ومن الفصاح عند العرب ان يكون في حكم مقرون بوصف، الوصف ده هم لو لم يكن علة للحكم يبقى الكلام ده خارج عن نطاق الفصاحة وكلام عبارة عن حشو. فلما كان كلام ربنا أفصح الفصاحة فدل على أن أي حكم يقترن بوصف دليل على أن هذا الوصف علة للحكم. تعالى كده معايا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم، عايدة على إيه؟ على السؤال من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فاقترن الحكم اللي هو السؤال من وراء حجاب بوصف وهو طهارة القلب للسائل وللمسؤول، فدل على أن السؤال من وراء حجاب علته طهارة قلب السائل والمسؤول، وجميع المسلمين يحتاجون إلى طهارة القلب. وضحت؟ فدل على أن ستر المرأة لبدنها كله حكم عام لكل النساء. يبقى لما طلع علينا الذي ينعق بما لا يعرف صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وقعد يشقشق من بعيد ومن بعيد ويشنشل شأنه شأن أخزم حول آية الحجاب في الأحزاب ويقول الخصوصية، قطع الله لسانك. أين أنت من مسلك الإيماء والتنبيه الذي قرره علماء الأصول؟ والشيء العجيب أن في الكتاب ده كل شيء يقول لك إيه؟ كما قرره علماء الأصول، كما قرره علماء الأصول. الواحد اللي يقول بس ده هو ده بتاع الأصول نفسه، واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى إذن ها شبهة أثيرت ردنا عليها فين؟ في القرآن، وهذا كثير. لذلك قوله عز من قال برضو ردا على الملاحدة من القرآن، شبهة الكون ده محدش خلقه، قال لك لا تعالى شوف القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. مسلك من مسالك العلماء يسمى إيه؟ مسلك الصبر والتقسيم. الصبر بالسين، الصبر والتقسيم ايه معنى؟ هو عبارة عن ركنين اتنين، صبر بالسين ولا بالصاد؟ بالسين. والتقسيم عبارة ده مسلك عند المناطقة وعند الجدليين وعند الأصوليين، مسلك مشهور جدا اسمه الصبر والتقسيم، ده كله في القرآن، يعني العلماء استنبطوه من القرآن. ايه الصبر والتقسيم ده؟ قال لك عبارة عن حاجتين، تقسيم ابتداء وبعد ذلك صبرا. تقسيم يعني ايه؟ حصر اوصاف الشيء، بعد ذلك النظر الى اي الوصف حق او باطل، فيطرح الباطل ويبقي الحق، اللي هو بيسموه عند الاصوليين ايه؟ تنقيح المناط. الكلام برضو سهل ولا دخلنا في الصعوبة كده؟ من اول ثاني حاضر. مبدأ الايه؟ الصبر والتقسيم. الصبر بالسين ولا بالصاد؟ ازعق تاني، بالسين. والتقسيم عبارة عن امرين، تقسيم وصبر. تقسيم يعني حصر اوصاف الشيء، الصبر ده التقسيم. الصبر النظر في هذه الاوصاف وابطال الباطل وابقاء الحق، ده مسلك كل العقلاء يقرون، لأنه عند المناطق وعند الجدليين. طيب تعال طبق المنطق الكلام ده على الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أصبح التقسيم هنا ثلاثة، خلقوا من غير خالق، هم الخالقون، يوجد إله خالق. في تقسيم أكثر من كده؟ مفيش. أهو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يبقى احتمالات، خلقوا من غير شيء، مفيش عاقل يقول الكلام ده، عاقل واحد محترم يقول الكلام. لذلك لو أنت تلاحظ أن العلماء بتوع الدهريين لما قالوا إن هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، دول الكلام ده استقوه من الخبيث اللي قال أصل الدنيا جرثومة، لأنه جرثومة فقال هذا الكلام. ده ما فيش عاقل يقوله، يعني ما فيش إنسان عاقل يقول لك الكل ده كده، جهل لوحده ما يقوله عاقل قط. يبقى أم خلقوا من غير شيء، يبقى الاحتمال الأولاني خلقوا من غير شيء. الاحتمال الثاني أم هم الخالقون. طب ليه ما يكونش الاحتمال ده؟ ما توريني يا أخويا خلقت فين، ورين احنا ما لو أنت خالق عبودك الصبح. والخلق هو الإيجاد من العدم، يعني ما فيش حاجة خالص وطلعت لي ذباب، لا جناح ذباب من غير حاجة خالص، هو ده الخلق. أما التحويل والكيمياء والهندسة والكلام ده موضوع بعيد عن ده خالص. يبقى الاحتمال الثاني، طيب أم أن هناك خالق وهو غير مخلوق، بطل الأوليين صح الثالث. مبدأ الإيه؟ الصبر والتقسيم. أجيب مثال عليه كمان، اللي هي في قصة خباب بن الأرط مع العاص بن وائل السامي في سورة مريم. نعم أحسنت، الذنوب ضيعت القرآن من واحد. أرأيت من اتخذ، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا، ها؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا. مبدأ الصبر والتقسيم، حصل الآيات إن خباب بن الأرد راح للعاص يجيب منه فلوس كان مديون له، فقال له لا أعطيك حتى تكفر بمحمد معي. فقال له العاصي لن أكفر، قال له خباب لن أكفر حتى تموت ثم تبعث. فقال له العاصي أو إني لمبعث بعد الموت؟ قال نعم. قال حينئذ أعطيك المال. فأنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين، أي في الآخر مال المولد، ها أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أم يقول على الله ما لا يعلم. ثلاث احتمالات، وخبرك اطلع الغيب مرفوض، اتخذ عند الرحمن عهدا مرفوض، يبقى ايه؟ يقول على الله منها. واضح يا اخوانا؟ مبدأ كثير جدا في القرآن، ومن أراد المزيد فعليه بأضواء البيان عند تفسير قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، بحيث ما حدش يقول لك ده الراجل ده بيقول الكلام ده، لا يا اخويا موجود بس يحتاج الى من صاحب هم يبحث، ليس عندنا جديد بل نحن عالى على المتقدمين من اهل العلم. الشاهد ان اي شبهه تثار في اي امر من امور الشريعه او في كون الله مما يعارض القران تجد في القران علاجه. طب ومش لاقيين ليه؟ ده مشكلتك انت بقى، انت ما ذاكرتش كويس أو لم تقرأ القرآن بقلب واع وعندك آليات فهم النصوص الشرعية. طيب يقول والقرآن شفاء للنوعين اللي هي مرض يا أخوانا الشبهات والشهوات، الشهوات هنتكلم عنها دلوقتي. يقول ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه، وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. لذلك الصبية المبتدعة الذين يؤولون الصفات تحت مسمى التنزيه، الرد عليهم هو المشكلة اللي عنده ايه؟ قال لك لو ان استوى على العرش يبقى معناها العرش احيط به ويبقى تحيز وده صفات نقص، ولو قلنا له يد يبقى يد زي يد المخلوقين ساعد وعضد وكوع ورزغ وكفين والكلام ده. طيب يا معشر الاغبياء، ما الذي حملكم على هذا؟ وما الذي قال ان هذا اللوازم صحيح؟ كلامكم يعارض القرآن. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لن توافق الآية في أولها وفي آخرها إلا إذا أثبت مع نفي التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل، لأنه في البداية نفى عن نفسه المثلي، يبقى لما احنا قلنا استوى قلنا استواء يليق بذاته، وأثبت لنفسه السمع والبصر، فلو نفينا الاستواء خالفنا آخر الآية، لو شبهنا الاستواء خالفنا أول الآية، بس واخد بالك. لذلك الشيء العجيب فهؤلاء المنتسبين زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري يناقضون أنفسهم، والإمام أسعده الله بالرجوع لمذهب أهل السنة في أخريات حياته وقال أرجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. يبقى فيه من البراهين والآيات. لذلك لما قالوا إيه ربنا ملوش يد، أما كيف تفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي ثنتين؟ سكت، ما هو قال يد يعني قدرة. طيب ربنا قدرته واحدة ولا أكثر من قدرة؟ رغم أنف لازم يقول قدرة واحدة، طب هتعمل إيه في بيدي؟ يسكت، مع أن اللغة لا تقول كما يقولون. الشاهد يا أخوانا أن القرآن كما قال الإمام فيه شفاء من الأمراض. يقول فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف انتبه بقى الشرط هنا، موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. سؤال، كيف نفهم القرآن؟ كما فهمه الصحابة، والوقوف على لغة العرب بس، ما فيش غير كده. أشوف الصحابة فهموا النص إزاي ولغة العرب بتقول إيه. لذلك بعض المبتدعة يقول لك إن أهل السنة بيأولوا بعض الصفات، كذب والله حشاه، ولكن هو لفرض جهله بأساليب العربية قال الكلام ده. مثال ذلك قال لك ما تقولون يا أهل السنة في قوله تعالى ف فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهل السنة بيقول فأتى الله بنيانهم أي عذاب الله. قال لك بس أولت. فإحنا لما قلنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي أمر الله، ذهن زينا زيك، قل له اسكت يا أبلة، اسكت يا أحمق، قف على أساليب العربي أولا حتى تعرف المعنى المراد، وإلا ما تقول في قوله تعالى ما هو يهرب منك في دي. تقول له طب فصل لي كده الآية دي، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. أخذ بالك فصرها ازاي دي، ألم تر، يستحيل أن تفسرها بالرؤية البصرية، يستحيل، وده أسلوب العرب. وعشان كده يا أخوانا الله يبارك فيكم اللي عنده بحبوحة يقرأ في علم أصول الفقه أو يصبر لحد ما ندرسه أو يشوف واحد من أهل السنة بيشرحه، دلالات الألفاظ دي من أهم المباحث، من خلالها تعرف كيف يتطرق المبتدع إلى البدعة. يقول ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها. بص كلمة وبين علوم صحيحة اللي هي علوم إثبات وجود المولى عز وجل، دي علم صحيح، ولكن وعروا الطريق إلى تحصيلها عن طريق علم الكلام. طيب هو علم الكلام عاوز يثبت لك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، بس بدل ما يثبته كده عمل إيه؟ فصل في النفي وأجمل في الإثبات، قال لك ربنا له فوق وله تحت ولا يشبه الناس وإلى غير ذلك، بدأ ينفي ويفصل، وعند الإثبات أجمل. ده خطأ كبير، وده مسلك علم الكلام. أما الصواب التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، كما قال عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول وأطال الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعد، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقي. طبعا الحديث ده امرأة وصفت زوجها تقريبا كانت أرفنة منه على الآخر فقالت الكلمة دي، واخد بالك، لحم جمل غث يعني جمل معظم ما فيش في لحم، ياريت كده وبس، على رأس جبل وعر، يعني معناها ما كانتش بتشوف من جزها أي خير، فقالت فيه الكلمتين دول. وبرضو فيهم ناس قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، واخد بالك، فكان فيهم الصالح والطالح يعني. يقول وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، ولولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوا زادت العقد. ده علم الكلام من أخبث العلوم، وللأسف يدرس في المؤسسة الرسمية ويدرس في الثانوية تحت مسمى المنطق وعلم النفس. الله يا أخوانا خير كلام قيل فيه ما قاله الشافعي، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وبالجريد ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال، انتبهوا، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين، يستحيل الذي أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول. ده الكلام ده من بقى كلام الفخر الرازي وابو حامد الغزالي والزمخشري، كلهم وصلوا إلى القمة في علم الكلام، ولكن قبل أن يموتوا بأيام قالوا بس استنى، ده احنا كده ولا أي شيء، اعترفوا بخطأ ما كانوا عليه. قال لا، يعني بالضبط كده، مثال واحد جرب تجربة قدامك وقال لك أنا ابن كبدتي، أنا صاحبها المعدد، أنا أصلها، ولما أثبتني قال لك نصيحة، ما تسلكش المسلك اللي أنا سلكته، ده أنا بقالي 10 سنين بجرب، واخد بالك، والنهاية فشلت، وده الطريق ده فشل، ومع ذلك نستمر على الطريق. ورحمة الله على من قال من جرب المجرب فعقله مخرب. واضحة يا أخواننا ديت التجربة، بقولك الرازي الزمخشري، اقرأ في الكشاف كده، بس أعيذك بالله أن تقرأ فيه. أي والله كلام عجيب، والفخر الرازي واخد بالك، وابو حمد الغزالي وغيرهم، وابو علي الجبائي وغيرهم، خطرين جدا في القراءة في الكلام. وفي النهاية خلاص قالوا احذروا يا أخواننا السكة ديت غلط، إياكم أن تسلكوها، ومع ذلك أبى القوم إلا أن يسيروا فيها. الله أسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام الضريب. انظر، يقول أحدهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ده نهاية كلام. يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. زي بالضبط كده، انت ماشي في طريق، واحد صديقك قبلك تثق فيه ثقة عمياء، قال لك الطريق ده اللي انت ماشي فيه وعر، عربيت على ما وصلت دخل الطريق، بقى الموتور في حتة والعجل في حتة والفتيس في حتة وكل واحد، انت وصلت تبسيبنا جرب كده، جربت خلاص. اي انسان يعرف حقيقة يقول لك من امتى عقلك راح واحنا ما نعرفش عشان نعزك فيه، هي دي الحقيقة. من جرب مثل تجربتي عرف مثل ما عرفت. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا، قد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء آخر أمر المتكلمين الشك وآخر أمر المتصوفين الشطح، كلام أبو حمد الغزالي، واخد بالك، آخر كلام المتكلمين الشك، يشك في كل شيء. طب والمتصوفين الشطح. وللأسف أبو حمد الغزالي لما سلك مسلك علم الكلام، شيخ الإسلام يقول عنه قرأ علم الكلام وبلعه، فلما أراد أن يتقيأ ما استطاع، كلبش في المعدة جوه، واخد بالك. وقال الإمام شيخ الإسلام تيمية دخل أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة، فلما أراد أن يخرج ما استطاع. طب ونخش من الأول ليه؟ طب أنا عندي الطريق واضح، في الإثبات الرحمن العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، طب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم، وانتهى الأمر على ذلك. طيب يقول والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأما شفاؤه لمرض الشهوات فهذا أمر يحتاج إلى بسط وتطويل. فهمنا يا أخواننا كده بقى بنعالج الشبهات إزاي؟ بالقرآن. أي شبهة يطرحها الناس تجد علاجها في القرآن أوضح من شمس النهار، بس الأمر يحتاج إلى خبرة وإلى دربة وإلى صبر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كنت أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، ثم أخرج إلى الصعدات وألجأ إلى الله وأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله علي منها. هو ده. واضح يا أخواننا؟ أقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.